السلام عليكم. بارك الله فيكم. عندك ورقة بيضاء؟ عندك ورقة بيضاء؟ اكتب بها أسماء الحضور علشان نرسلها للدار ليأخذوا ما يريدون من المطبوعات. اكتبوا أسماءكم لنرسلها للدار، دار كنوز إشبيلية، تستلمون منها بعض المطبوعات. تعرفون دار كنوز إشبيلية؟ أين موقعها؟ قرب التجمهورية، في طريق الدائري الشرقي. نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته. تعلمون أن النصوص الشرعية قد جاءت بوجوب تحكيم الكتاب والسنة في مواطن كثيرة، وبيان أن الهدى والحق يحصل بذلك. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقد جاءت النصوص ببيان أن هذا القرآن هو الذي تحصل النجاة بالتمسك به، وهو الذي يكون سببا من أسباب رفعة درجة العبد في آخرته ورضا رب العزة والجلال عنه. ومن هذا المنطلق كان من شأن أهل الإيمان أن يجعلوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكما على جميع الأمور. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما يتضمن ذلك الأوامر، يتضمن ذلك أيضا الأخبار والعقائد. وقد بين الله جل وعلا أن من تمسك بهذا القرآن وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كانت له النجاة في آخرته مع ولاية الله له في الدنيا. وهكذا أمر الله المؤمنين بالرجوع إلى هذين الأصلين العظيمين، الكتاب والسنة، في كل ما يعرض لهم، وبين أن من نعمة الله على العباد أن جعل بين أيديهم هذين الأصلين. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله الرد إلى القرآن، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى السنة. وقد قال الله جل وعلا ممتنا على عباده المؤمنين: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالكتاب هو القرآن الكريم، والحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. قال: ما أنزل، يعني أن الكتاب منزل من عند الله، وهكذا الحكمة التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يعظكم به، يعني بما أنزل من الكتاب والسنة. وقد قال النبي صلى قد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: في مواطن كثيرة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معناه أن من تمسك بالكتاب والسنة ليس من الضلال في شيء، ومن ترك التمسك بالكتاب والسنة فحينئذ يكون عليه من الضلال بمقدار تركه لتمسكه بكتاب الله عز وجل. وهكذا في قوله تعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا تقررت هذه القاعدة الشرعية نقرر قاعدة تابعة لها، وهي أن كتاب الله كما هو حجة في الأعمال هو حجة في العقائد، فيجب على الإنسان أن يجزم وأن يؤمن إيمانا كاملا بما ورد في كتاب الله من المعتقدات. وهذا هو مذهب أهل الحق، ويدل عليه أمور كثيرة: أولها ما ورد في النصوص من أن الله جل وعلا قد أخبر أنه نزل هذا الكتاب بيانا لكل شيء في مواطن عديدة. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن هذا من هذه الأشياء ما يتعلق بأمور المعتقدات، ومن ثم فإنه يجب على الإنسان أن يجزم بما ورد في النصوص الشرعية كتابا وسنة من أمور العقائد والمعتقدات. ويدل عليه أننا نجد آيات كثيرة قد جاءت بالدلالة على أمور المعتقدات، ومن ثم ووجب علينا أن نؤمن بما فيها، وإلا لو لم يكن ما ورد في هذه النصوص من العقائد واجب الاتباع لكان إنزالها في الكتاب عبثا، إذ لا فائدة من إيرادها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا لما جاء في قوله تعالى: واعلموا أن الله على كل شيء قدير، واعلموا أن الله بكل شيء قدير، ونحو ذلك من النصوص، لو قلنا بأن القرآن لا يستفاد منه أحكام العقائد لما كان لهذه الآيات ثمرة، ولما ترتب عليها شيء من المعتقدات، ولكان ذلك سبيلا إلى إبطال دلالات النصوص. ويدل على ذلك ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وشأن صحابته رضوان الله عليهم، حيث كانوا يستدلون بالكتاب وبالسنة في كل ما يرد عليهم، ومن ذلك ما يتعلق بأمور العقائد. إذا تقرر هذا فإن بقية الطوائف على ثلاثة أنحاء: منهم من يقر بوجوب تحكيم الكتاب والسنة في أمور المعتقد عند بحث هذه الأمور نظريا، ولكنه قد يترك دلالة الكتاب والسنة لغفلته عن القاعدة أو لورود شيء من التأويلات الباطلة عليه. والأصل أننا نفهم الكتاب والسنة على وفق ما نزل عليه بواسطة لغة العرب من جهة، وبواسطة ربط النصوص القرآنية والنبوية بعضها ببعضها الآخر. فإن الله تعالى قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي تفهمون. وقال: كتابا متشابها، يعني يصدق بعضه بعضه الآخر، ولذا انتفى عنه التعارض. وهذا الصنف من الناس تجد أنهم لا يسلمون تجد أنهم يسلمون بالقاعدة عند البحث التأصيلي، ولكن عند التطبيقات نجد أن عندهم بعض الشذوذ والمخالفة لهذا التقعيد والتأصيل لهذا الأمر. ومنشأ هذا إما من أن ذلكم الناظر عنده اضطراب واختلاف، فمرة يثبت ومرة ينفي، وبالتالي يكون عنده من الجهل ما يجعله لا يعمل القاعدة الشرعية بتحكيم الكتاب والسنة في الأمور الأصولية والعقدية، وبالتالي يقع عنده شيء من الضلال في هذا الباب. أو يكون المعنى أو السبب في ذلك أنه لم يستطع فهم النصوص لكونه لا يستطيع تطبيق القواعد الأصولية، سواء فيما يتعلق بالأدلة أو ما يتعلق بقواعد الاستنباط أو طرائق دفع التعارض بين النصوص. والصنف الثاني من الناس من نجد أنهم يقررون قاعدة أنه لا يصح التمسك بالكتاب والسنة في أمور المعتقدات، ونجد أنهم مرة يقولون المرجع في ذلك للعقل، فيقولون ما أثبته العقل نثبته وما نفاه العقل ننفيه، ويضطربون فيما لم يثبته العقل ولم ينفه، هل يثبتونه أو ينفونه أو يسكتون عنه. وهذا الصنف من الناس لهم احتجاجات. أول هذه الاحتجاجات أنهم قالوا بأن الأدلة اللفظية ترد عليها احتمالات، فيريدون 10 احتمالات يمكن أن تكون مؤولة، يمكن أن تكون مخصصة، يمكن أن تكون هذه الاحتمالات تعرف بعوارض الأدلة عند علماء الأصول، وبالتالي يقولون فكل دليل لفظي لا يستفاد منه القطع واليقين، وبالتالي لا يصح أن نثبت به معتقدا بناء عليه، وزعموا أن القطع إنما يكون في الأدلة العقلية. والناظر في ما يذكرونه من الأدلة العقلية يجد أنها مرات تطلق على معاني متفاوتة، فمرة يطلقونها على التجارب والخبرات، ومرة يطلقونها على إدراك عواقب الأمور، ومرة يطلقونها على ما تجيزه العقول بواسطة الاستدلالات العقلية. ثم إننا عندما نجد كثيرا مما ورد في النصوص نجد أنها قد لا تصل العقول إلى إدراك ما فيها، وبالتالي فكون العقل لم يدرك ما ورد به النص لا يعني بطلان ما في النص. ولذا قرر الأئمة أن النصوص قد تأتي بمحارات العقول لكنها لا تأتي بمحالات العقول. محارات يعني ما تحور فيه العقول ولا تتمكن من الوصول إلى الحق فيه، ولكنها لا تأتي بما تحيله العقول. وأكثر ما عند الناس من الضلالات ناشئ من إنكار ما لا يعرفونه، فإن الناظر في ضلالات كثير من الخلق يجد أنهم إنما أتوا من قبل أنهم ينفون ما لا يعرفونه، وبالتالي يقع عندهم من الضلال والباطل الشيء الكثير. والناظر في النصوص يعلم أن ما ورد في النصوص قد لا تتمكن العقول من الوصول إليه، ولذا قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فقد أخبر أنه يثابون بأمور وبأنواع من الجزاء لا تصل إليه تصوراتهم ولا إدراكهم. وهذا يدلك على أن الشرع قد يأتي بأشياء لا تحيط به العقول، ولذا قال الله جل وعلا عائبا على هؤلاء الذين يكذبون بالحق لعدم تمكنهم من الوصول إلى الحق فيه، فقال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وحينئذ نعلم أن هذا المنهج الذي يسير عليه هؤلاء منهج خاطئ، ويدلك عليه أمران أو ثلاثة أمور. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الناس إلى الإيمان بما وردت به النصوص، ويكفيه ذلك منهم ولم يطالبهم بالاستدلالات العقلية. وثانيا أن الاحتمالات التي يذكرونها لا قيمة لها إذا لم تستند إلى أدلة تدل عليها، فمجرد الاحتمال الوارد على الذهن لا ينبغي أن يكون مؤثرا على النفوس، ولذا فإن وساوس الشيطان قد ترد على الإنسان، فإذا أقام لها وزنا ومكانة كان ذلك مخالفة لما جاءت به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وقد أخبر الله جل وعلا بأن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، في نصوص كثيرة في هذا الباب. ثم إننا نجد أن هذه الاحتمالات لا مكانة لها عندهم فيما يتعلق بخطابات بعضهم مع بعضهم الآخر، فيجزمون بالكلام وبمعناه وبمقتضاه ولا يلتفتون إلى الاحتمالات المجردة. ولذا كان الصحيح أن القطع واليقين في باب لا ينتفي بمجرد ورود الاحتمال حتى يكون ذلك الاحتمال مؤيدا بدليل يدل عليه. وهذه المسألة وهي هل الاحتمالات ينتفي بها القطع من المسائل التي قد بحثت عند أهل العلم من قديم، فكان قول كثير من أهل الكلام بأن القطع ينتفي بمجرد الاحتمال، ورأى بعضهم أن القطع لا ينتفي إلا باحتمال يكون من جنس الدليل، فالدليل العقلي لا ينزل عن درجة القطع إلا باحتمال وارد من جهة العقل، والدليل السمعي كذلك لا ينتفي القطع فيه إلا باحتمال من جهة السمع. والقول الثالث أن مجرد الاحتمالات لا ينتفي بها الجزم والقطع، وإنما يكون الاحتمال مؤثرا متى كان متأيدا بالدليل. وهذا أكثر من ينص عليه ويصرح به فقهاء الحنفية وبعدهم الحنابلة وطوائف من أهل المذاهب من غيرهم. وإذا تقرر هذا فهذه منشأها إذن إلى مسألة هل القطع على رتبة واحدة أو هو على رتب متعددة. فإن طوائف من أهل الكلام ظنوا أن الجزم والقطع على رتبة واحدة، وهذا الأمر ليس بصحيح ويخالفه ما نجده من نفوسنا، فإن القطع بالأشياء ليس على مرتبة واحدة بل هو متفاوت الرتبة، ولذا نجد في النصوص دلالة على هذا المعنى. فانظر مثلا لقول الله عز وجل، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فليس معناه أنه انتفى عنده الجزم واليقين بقدرة الله على إحياء الموتى، وإنما أراد زيادة يقين في ذلك. ويدل عليه ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. إن موسى عليه السلام لما أخبره الله بأن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح، فلما رآهم يعبدونها ألقى الألواح، فدل هذا على أنها ليست على رتبة واحدة. وهناك مذهب آخر يقول بأن الأدلة السمعية من الكتاب والسنة لا نستدل بها إلا إذا كانت موافقة، فأما إن كانت مخالفة فإننا نبحث عن تأويلات لها. وهذا الاستدلال فيه تحكيم للمذاهب على الكتاب والسنة، وبالتالي يتنافى مع المقصود الشرعي الذي ورد بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وإعمال الكتاب والسنة في جميع الأمور والقضايا. والناظر في أهل المذاهب المخالفة يجد أنهم عندما يكون النص موافقا لمذهبهم يأتون به ويستدلون به، بل إنهم قد يحرفون اللفظ عن معناه من أجل أن يكون متوافقا مع مذاهبهم، بل ويرتبون عليه إلزامات وآثار ونتائج ليتوافق مدلول ذلك الدليل على حسب تفسيرهم لمذهبهم ولتأويلهم. إذا تقرر هذا فإن من المسائل المتعلقة بهذا ما يتعلق بالاستدلال بأخبار الآحاد فيما يتعلق بأمور العقائد. والمراد هنا أخبار الآحاد الصحيحة، أخبار الآحاد الصحيحة. وهذه المسألة لها جانبان: منشأ، وهو البحث في أخبار الآحاد هل تفيد اليقين والعلم أو لا تفيده. وبحث هذه المسألة قد جاء بطريق مخالف لواقع الاستدلال، فإن أكثر من يبحث هذه المسألة يرد على قول من يقول جميع أخبار الآحاد تفيد العلم واليقين، ولا يوجد أحد يقول بذلك، وإنما البحث في هل يمكن أن يوجد خبر آحاد يحتف به أشياء أخرى وبالتالي يكون مفيدا لليقين والجزم أو لا. فإنه بالإجماع ليس كل خبر آحاد يفيد اليقين، بل لابد له من ضوابط وشروط، فأول تلك الشروط أن يكون صحيحا، فما إذا لم يكن الكلام والحديث صحيحا فإنه بالإجماع لا يصح أن يقال بأنه يفيد اليقين. وهكذا البحث في هذه المسألة إنما هو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما عداه فلا يتكلم به في هذا الباب وفي هذه المسألة. وبعضهم اشترط شروطا أخرى، منها أن يكون مرويا في الصحيحين، لأن الصحيحين قد تلقتهم الأمة بالقبول، ومنهم من يشترط أن يكون من رواية الأئمة الذين يستند إليهم ويعمل بأقوالهم ونحو ذلك. وأصل هذه المسألة عند من يقول بذلك أنه يشترط ألا يوجد معارض يعارض هذا الخبر، فإذا كان خبر الواحد له معارض من أدلة أخرى فإنهم يقولون بأنه لا يستفاد منه العلم واليقين. والاستدلالات على هذه المسألة وبيان آثارها يوجد في كتب أهل العلم التي تقرر بحث هذه المسائل، وخبر الآحاد الذي ورد في السنة النبوية وورد بإسناد صحيح ولم يوجد له معارض، هذا هو محل البحث هذا الباب. ثم ترتب على هذا، هل يصح لنا الاستدلال بأخبار الآحاد في مسائل العقائد أو لا يصح لنا ذلك؟ فإن طائفة ممن ينسبون إلى العلم قالوا بأن أخبار الآحاد لا يصح أن يستدل بها فيما يتعلق بأمور المعتقد الذي يطلب فيه الجزم واليقين، وخبر الواحد لا يفيد ذلك. وتقدم معنا أن خبر الواحد قد يفيد اليقين، وبالتالي لا مانع من القول بإثبات شيء من العقائد بناء على أخبار الآحاد. ويدل على ذلك أدلة كثيرة. الدليل الأول أدلة حجية السنة، فإنها بعمومها كما تشمل المتواتر تشمل الآحاد. ويدل على ذلك ثانيا أدلة حجية خبر الواحد، فإنها كما تشمل خبر الواحد في العمليات تشمله أيضا في أمور المعتقد. ويدل على ذلك ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يرسل الآحاد ليعلم الناس أمور دينهم، ومن ذلك ما يتعلق بالمعتقدات، فهذا دليل متواتر. ومن الأدلة على هذا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبول أخبار الآحاد الواردة في مسائل المعتقد. ومن ثم فإن الظاهر هو أننا نجزم بما في هذه الأخبار ونقر بمقتضاها ونثبتها، ولا نتوجه إلى إنكارها بناء على كونها خبر واحد. فهذه مقدمة تأصيلية فيما يتعلق بهذا الباب. وكما تقدم أننا نجد عددا من الأمور في ما يتعلق بهذه المسائل. المسألة الأولى أن كثيرا ممن ينكر الاستدلال بمثل هذه الأدلة في باب العقائد نجد أنهم يستدلون بها فيما يتوافق مع أقوالهم وأهوائهم. ولذا مثلا إذا نظرت إلى المرجئة وجدت أنهم يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، ونتجد أنهم يستدلون بنصوص كثيرة في هذا الباب. وفي المقابل نجد أن الوعيدية إذا رأيتهم في الاستدلال وجدتهم يستدلون بأخبار آحاد، ومن أمثلة ذلك أنهم يستدلون على إثبات قولهم في مسائل الوعيد ولزومه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فانظر في هذه المسألة، هؤلاء استدلوا بخبر واحد وهؤلاء استدلوا بخبر واحد، ولكنهم لا يستدلون إلا بما يتوافق مع أقوالهم وأهوائهم. وأهل السنة كان من شأنهم أن يجمعوا بين الأدلة ويقولوا بمقتضى جميع هذه الأدلة ويحملوا بعضها على بعضها الآخر. ولذلك في مثل هذه المسائل من نظر نظرا صحيحا وجد أن حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق فيه إثبات أن المؤمن يدخل الجنة وليس فيه إثبات أنه يدخلها ابتداء، وحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ليس فيه نفي الإسلام عنه وإنما فيه نفي الإيمان، بالتالي نعرف أن هذه النصوص ليست متعارضة وأنها تحمل على معنى واحد. ومثل هذا أيضا في نصوص الوعيد، فإن الوعيدية يقولون بها على وفق إطلاقها وينكرها المرجئة، وأهل السنة يثبتونها ولكن يقولون هي مقيدة بالنصوص الأخرى الدالة على الحكم في هذا المعنى. من أمثلة ذلك مثلا في قوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالوعيدية يقولون به وينفيه المرجئة، وأهل السنة قالوا بأن هذا النص المطلق نحمله على نصوص أخرى دلت على تقييده بأن المراد به من يستحل ذلك، أو أن الخلود ليس خلودا دائما وإنما خلود مؤقت، ويستدلون على ذلك بمثل قوله جل وعلا: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فقد سماه أخا ولو كان من أهل النار وكان ممن ينتفي عنه اسم الإيمان لما سماه أخا. ومثله في قوله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهم، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة، فجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال. ولذا نفهم ما ورد في حديث أبي بكر لما قال: إذا تلاقى أو إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فإن هذا الدليل نحمله على مقتضى النصوص الأخرى ونقول المراد استحقاقهم للنار وليس المراد أنهم يخلدون فيها. وهكذا في النصوص الوعيدية التي وردت فيما يتعلق بأمر الكفر على جهة الإطلاق، فإن مطلق الكفر هو أدنى درجات الكفر، والكفر المطلق هو أعلى درجات الكفر، والكفر المطلق لا يبقى معه إيمان، ومطلق الكفر قد يبقى معه إيمان. وبالتالي نفهم تلك النصوص التي وردت بالحكم بكلمة كفر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وما ورد في الحديث قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومثله ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإن المراد هنا إثبات مطلق الكفر، وليس كأن عندهم درجة كفر وليس عندهم الكفر التام الذي يخرج به الإنسان من ملة الإسلام. ولذا نجد أن أهل العقائد الأخرى لا يرون أن الكفر يزيد، ويرون أنه مرتبة واحدة من دخلها لم يخرج منها، وتناسوا تلك النصوص الواردة بإثبات الزيادة في الكفر، كقوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، وقوله: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وقوله جل وعلا: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. وفي نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. فالمقصود أننا هنا تم الاستدلال بأحاديث نبوية وهي من خبر آحاد، واستدل بها المخالف لتصحيح مذهبه، مع أن هذه النصوص ليس فيها تصحيح لمذاهبهم، وأن الصواب هو الجمع بينها وعدم ضرب بعضها ببعضها الآخر. من أمثلة ذلك ما استدل به علماء الشريعة في مسائل النيات، فإنهم لما سبروا النصوص وجدوا أن الناس بحسب النية في أعمالهم التي يقدمون عليها على أربعة أنواع. النوع الأول من فعلها ينوي أنها لله وللدار الآخرة، فهذا المؤمن الموحد كما في قوله تعالى: ومن كان يريد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقد يأتيه أمور تبعية لم يكن قاصدا لها، ولذلك قال في هذه الآية: كلا إيش كلا يمد ربك، كلا يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ولذا نفهم قوله: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، كان يقول إرادة الدنيا وإرادة ثواب الدنيا هذا خطأ، ولكن إذا علمت أن ثواب الدنيا وثواب الآخرة عند الله فعليك أن تتوافق مع شرع الله في أن تنوي الآخرة. ولذا من نوى الدنيا بعمله فحينئذ ليس له من الأجر في شيء، ولذلك الصنف الأول أرادوا الآخرة، الصنف الثاني جعلوها لله لكنهم يريدون بها الدنيا، يريدون أن ينيلهم الله الدنيا، فهؤلاء ليس لهم في الآخرة من أجر ولا ثواب. لا نقول أعمالهم باطلة وتصح أعمالهم، ولكن نقول ليس لهم من الأجر في ذلك العمل شيء. لماذا صحت أعمالهم؟ لأنهم عبدوا الله بها، لكنهم لم يعبدوه من أجل أن ينالوا الآخرة، وإنما عبدوه من أجل أن ينالوا الدنيا. مثال ذلك: من كان يصلي من أجل أن ينجح يصلي لله من أجل أن ينجحه الله في الاختبار، أو أن يكون له ثواب دنيوي بسبب هذه الصلاة، فنقول صلاته صحيحة لا يطالب بقضائها، لكن ليس له من الأجر شيء. لماذا؟ لأنه لم ينوي الأجر، وأجر الآخرة لا يكون إلا لمن نواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذا قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأته ينكحها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولذا قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لماذا وصل إلى جهنم؟ لأنه لم ينوي في أعماله شيئا للآخرة، وبالتالي إذا جاء للآخرة أصبح خالي الوفاض. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والصنف الثالث: من عملها عبادة لغير الله، فهذا شرك، لأن النصوص قد دلت على أن من صرف العبادة لغير الله فقد أشرك، كما قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والقسم الرابع: من يؤديها لغير الله لا على جهة عبادتهم، فهذا شرك أصغر كالرياء ومحبة السمعة والشهرة ونحو ذلك. ولذا إذا جاءنا إنسان وقال هل معنى هذا أنني أدعو بأمور الدنيا؟ فنقول دعاء الله بأمور الدنيا الناس فيه على مراتب. صنف يعبد الله بذلك، يقول أنا أقول اللهم ارزقني مليون دولار لأن الله أمرني بالدعاء، فأنا أطيع الله وأنا أسعى لتحقيق مرضات الله بهذه الدعوات، فهذا مؤمن موحد مأجور مثاب يرجى له إجابة دعوته بتحقيق مطلوبه أو ما يماثله. والصنف الثاني من يقول اللهم ارزقني، ويريد بذلك أن يرزق بذلك المبلغ، لكنه يقصد أنه إذا رزق فسيعمل أعمالا ينال بها الأجر الأخروي، فهذا أيضا مأجور مثاب لأنه قد جعل الدعاء وسيلة لتحقيق مقصود شرعي. والثالث من دعا الله من أجل أن ينيله الدنيا لذات الدنيا، فهذا ليس له أجر ولا ثواب، ولذلك قال جل وعلا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فهذه قاعدة عظيمة ينبغي أن يذكر الناس بها، فإنه يجهلها كثير من الناس، حتى بعض من ينتسب إلى العلم يجهلها، مع أنها محل إجماع من أهل العصور الأولى. من الأمور التي تتعلق بهذا التذكير بأن صيغ العموم يجب إبقاؤها على عمومها، ولا يصح لنا أن نخصصها بدون دليل مخصص. يعني بعض الناس يجي للآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يقول هذه في الكفار، منين جبت أنها من في الكفار؟ والله قد جاء بها بصيغة عامة، من كان، من الأسماء المبهمة التي تفيد العموم، فلا يصح لك أن تقوم بتخصيصها باستنتاجاتك أو بالمذهب الذي تراه بدون أن يكون لك مستند تستند إليه، فإنه لا يصح لنا أن نخصص العموم إلا بدليل. ومثله مثلا في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، الأصل فيها العموم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قال الآية الفاذة الجامعة، وبالتالي نصوص العموم لا بد من إبقائها على عمومها. وتكملة لما سبق، ترتيب الله ثوابا دنيويا على عمل صالح لا يعني أننا نستجيز أن نعمل ذلك الصالح من العمل الصالح من أجل الأمر الدنيوي. فلما قال صلى الله عليه لما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا ثواب وليس معناها أنك تنوي ذلك العمل. ومثله مثلا في قوله من أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، ليس معناه أن يعبد الله بذلك لينيله هذه الأمور لذاتها، وإنما ليجعلها عبادة يعبد الله سبحانه وتعالى بها. وبالتالي نعرف كيف الجمع بين هذه النصوص الواردة في هذا الباب، وحينئذ نعلم أن نصوص الوعيد أو نصوص الرجاء التي وردت هذه نصوص مطلقة لا بد من تقييدها بالنصوص الأخرى، لأن النصوص يصدق بعضها بعضا ولا يصح أن نطرح بعضها مع قدرتنا على الجمع فيما بينها، كما هي القاعدة العامة عند علماء الشريعة فيما يتعلق بطرائق دفع التعارض بين النصوص. ومن هذا الباب ما يتعلق بإثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا. فأنتم تعلمون أن المعتقد الحق في هذا الباب أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسكت عما سكت عليه أو سكت عنه. فهذه هي القاعدة في هذا الباب، تنطلق من وجوب إعمال الكتاب والسنة في كل ما يرد إلى الناس من القضايا. وبالتالي نستدل بآيات القرآن على إثبات الصفات، فلما قال تعالى وهو السميع البصير أثبتنا ذلك، ولما قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون استدللنا بطريقة مفهوم التقسيم على أنه لما نفى أو بيّن أن أهل الفجور يحجبون عن الله عرفنا أن أهل البر لا يحجبون عن الله جل وعلا. وهكذا لما جاءنا في النصوص إن الله بكل شيء عليم نثبت صفة العلم لله في كل شيء، لأن كل من صيغ العمور، سواء كانت الأمور الصغيرة أو الأمور الكبيرة، الأمور الظاهرة أو الأمور الباطنة، أو ما وقع أو ما سيقع أو ما لم يقع وما لا يقع وما لم يقع لو وقع لكيف كان وقوعه. فإن الله جل وعلا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، معناها أن الله يعلم أن ما لم يقع لو وقع كيف سيكون، لو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، في نصوص كثيرة في هذا الباب. من أمور هذا الباب أيضا ما يتعلق بالنصوص الواردة في الصحابة رضوان الله عليهم. فالأصل أننا نقوم بتحكيم الكتاب والسنة في إثبات الفضل للصحابة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله جل وعلا والذين اتبعوه في ساعة العسرة نثبت ذلك، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، في نصوص كثيرة جاءت في فضل الصحابة. وفي نفس الوقت لا بد أن نربط الآيات بأسباب نزولها الثابتة الواردة بإسناد صحيح. فلما جاءنا في آخر سورة الليل أن المقصود بها أبو بكر الصديق، وأن المقصود بقوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن أنه أبو بكر الصديق أثبتنا ذلك وقمنا بالإقرار به ولم نتوقف فيه. وفي نفس الوقت لا نصرف مدلول النصوص في ظواهرها بناء على استنتاجات بدون أن يكون هناك مستند. فلما جاء من جاء وقال بأن بعض الآيات نثبتها لفلان أو لفلان، ولم يأتي في آيات عامة ولم يأتي بدليل يدل على دخول هؤلاء في هذه الآيات، فحينئذ لا نقول بمثل ذلك. فمثلا في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه نثبت ما ورد في النصوص إثباته، من مثل قوله عز وجل هذان خصمان اختصموا في ربهم، فهذا ورد أن مما تشمله هذه الآية الفريقين اللذين اقتتلا، ومنهم أهل الإيمان ومنهم علي رضي الله عنه. وفي المقابل لا يصح لنا أن نثبت بعض التفسيرات التي تختارها الرافضة لتحوير الآيات القرآنية عن ظاهرها ليقوموا بتأويلها و وصف أو القول بأن المراد بها علي بدون أن يكون هناك مستند يدل على ذلك. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الباب ما يتعلق بأمور الغيب وأمور الآخرة من مثل عذاب القبر، الحوض، الشفاعة إلى غير ذلك مما جاء في النصوص، سواء ما ورد في القرآن أو ما ورد في السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن شأن أهل الإيمان أن يثبتوها وأن يقروا بما فيها وأن يقولوا بعقائدهم على مقتضى هذه النصوص، ولا يكون من شأنهم أن يردوها لكون عقولهم لم تستوعب ذلك أو لكونهم لم يشاهدوا مثل ما ورد في النصوص في حياتهم الدنيا. فعندما يأتينا من يأتينا ويقول بأن القبر لا عذاب فيه بدلالة أننا نفتح القبر بعد مدة ولا نجد عذابا، فنقول له هذا من قصور عقلك، فإنك لم تحط بجميع أنواع العقاب، وكونك تنفي العقاب الذي يشاهد بالعين الإنسانية لا يدل على انتفاء العقاب. وإننا نجد في الناس من أنواع العقوبات في الدنيا ما نشاهده ونستشعره من الآخرين، فهذه الأمراض النفسية وهذه الهموم والغموم التي ترد على الإنسان ويتعذب بها أشد العذاب، ومع ذلك من شاهده أو سمع قوله لا يحس بورود ذلك العذاب عليه. وهكذا ما يكون في منامات الناس من رؤى تزعجهم وتقلقهم وتؤزهم أزا، ومع أن من يشاهدهم لا يستشعر مثل ذلك المعنى. وبالتالي فلا أغلب ما جاء الناس فيما يتعلق بهذا الباب هو من إنكارهم ما لا يعرفون كما تقدم معنا سابقا. ومن الأبواب التي تتعلق بهذا الأمر ما يتعلق بالسمع والطاعة لأصحاب الولاية، فإن من شأن أهل الإيمان أنهم يقرون بمقتضاها، ومن شأن أهل السنة والجماعة أنهم يوجبون السمع والطاعة لأصحاب الولاية بناء على ما ورد في هذه النصوص، ولا يحتاجون إلى تأويلها. فلما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع لإمامك وإن ظهر ظهرك وأخذ مالك، يقولون السمع والطاعة واجب، وبالتالي يقرون بذلك ويثبتونه. وفي نفس الوقت هم ينهون عن السمع والطاعة في المعصية، فيقولون لا يجوز للمرء أن يسمع ويطيع في معصية الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى. وهنا أنبه إلى لفتة اعتزالية عند بعضهم، فإن بعضهم يقول بأنه إذا أمر العبد بمعصية فلا سمع ولا طاعة ويطلق، كأنه يقول لا سمع ولا طاعة مطلقا، وهذا خطأ، يعني لا سمع ولا طاعة في ذلك الأمر الذي فيه معصية لله تعالى، وليس معناه انتفاء السمع والطاعة في جميع القضايا وجميع الأمور. ومما يدلك على تقرير ما سبق من قاعدة أن القواعد الأصولية كما يتم تطبيقها على الفروع الفقهية يتم تطبيقها أيضا على نصوص العقائد ما ورد في الحديث أنه لما نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، جاء من جاء، جاء ابن الزبعرة فقال نرضى بذلك، نرضى أن نكون مع الملائكة ونرضى أن نكون مع المسيح عيسى بن مريم، فإنهم قد عبدوا من دون الله وأنتم تقولون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فنزلت الآية تخصيصا لذلك العموم وبيان أن المراد بذلك من رضي به أو من لم يعارض فيه، في قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، فخصصت الآية الثانية عموم الآية الأولى، على أن طائفة من أهل العلم قالوا إن قوله إنكم وما تعبدون لا يشمل المسيح وعزيرا ونحوهما، لأن ما إنما تكون لغير العاقل ولا يدخل العاقل فيها على جهة الابتداء. ومن أمثلة ذلك أيضا ما ورد عن أبي بكر الصديق وعن غيره في قوله عن أبي جحيفة وغيره في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإن هذه الآية قد فهمها بعض الناس بأن المراد بها عدم وجوب النصيحة ولا القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا فهم خاطئ، لأنه قال إذا اهتديتم، ومن الهداية نصيحة الخلق، فإذا لم ينصح المرء للخلق لم يكن على طريق الهداية وخشي عليه من العذاب. ولذا روى أبو بكر وغيره من الصحابة ببيان أنه إذا ترك الناس الأمر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده، وفي الحديث الآخر فإنهم لا يستجاب لهم إذا دعوا. ومن المسائل التي تتعلق بهذا الباب ولها علاقة بهذا الأمر ما ورد في طرائق دفع التعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى مع قوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، فإنه قد أعملت قواعد دفع التعارض بين هذين الدليلين، وقيل بأن قوله لا عدوى ليس المراد به نفي انتقال المرض، وإنما فيه أن الأمراض لا يقتصر وجودها على العدوى، وليست الأمراض مما ينتقل إلى من المريض إلى غيره بنفسها، وإنما هو بقدر الله جل وعلا. وبالتالي لا تنافي بين مدلول هذا الخبر وخبر فر من المجذوم فرارك من الأسد ونحوه من النصوص. ومما ورد في هذا أيضا أن النصوص قد جاءت بأن الداعي يجيب الله دعاءه، كما في قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكما في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإن بعض الناس يعارض مثل هذه النصوص فيقول دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي، فيقال له بأنه قد ورد في الخبر بيان أن إجابة الدعاء قد تكون بتحقيق مطلوب الداعي أو بجلب خير له يماثله أو بدفع ضر عنه يساميه أو بادخار أجره في الآخرة. ثم ورد إشكال آخر وهو أنه قد ورد في النصوص بيان أن بعض الأوقات وبعض الأحوال يستجاب فيها الدعاء، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ومثله في حديث الثلث الأخير: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الأخير من كل ليلة، فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فحينئذ كيف يجمع؟ ولما بين هذه النصوص وبين تلك النصوص التي تقتضي أن كل داع يجاب؟ والجواب عن هذا لأهل العلم فيه طريقان معروفان. الأول أن إجابة الدعاء بإطلاق لا يشترط فيها أن تكون بنفس ما دعا كما سبق، بينما الدعاء في هذه الأوقات يجاب بمثل ما دعا. والجواب الثاني أن النصوص العامة مقيدة بقيود، فقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يقيد بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: يا سعد أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، وبقوله: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فهذا قيد في النصوص العامة، ومثله مثلا على فرض صحته: لا يجيب الله دعاء من قلبه لاهن غافل. فهذا النص يدل على اشتراط شرط في إجابة الدعاء، لكن في النصوص الخاصة ظاهرها أنه يجاب لكل من دعا ولو وجدت فيه بعض الموانع أو انتفت عنه بعض الشروط. فالمقصود من درسنا في هذا اليوم بيان أن القواعد الأصولية تطبق على النصوص من الكتاب والسنة سواء في مسائل الفروع أو في مسائل العقائد، وأن العقائد تؤخذ من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقوم بتطبيق القواعد الأصولية على هذه النصوص لنستنتج منها أحكام هذه العقائد. فلما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، نقول بمقتضى ذلك ونثبت هذا الأمر. فهذه نصوص أو هذه قواعد تدل على ما قصدناه في هذا الباب من وجوب تحكيم الكتاب والسنة في جميع القضايا والمسائل الدينية، سواء كانت من الأمور العملية أو من الأمور العقدية. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. أظن هذا آخر لقاء قبل الاختبارات، وإن شاء الله في نهاية الأسبوع الأول من الدراسة نلتقي في يوم السبت. بارك الله فيكم، أسأل الله أن يسبغ عليكم نعمه وأن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإليك. الأحاديث الضعيفة لا يجوز أن يؤخذ منها علم ولا عمل، لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيراد هذه الأحاديث لثلاثة أسباب: إما لبيان ضعفها وبالتالي التحذير مما فيها، وإما لبيان أنها تعاضدت فأصبحت من قبيل الحسن لغيره فيؤخذ بها من هذا الجانب، وإما لإسناد هذه الأخبار ليكون النظر فيها على ذمة من قرأ ذلك الكتاب أو نظر فيه، وبالتالي يكون هذا من حفظ هذا العلم وبيانه. بارك الله فيكم. نعم. وسلم. عندنا إيش؟ شخص قرأ القرآن يقصد به أمرين: أجر الآخرة وأجر الدنيا، أن ينيله الله أجر الدنيا. هذه المسألة أين بحثت؟ يبحثها أهل العلم في كتاب الجهاد، يقسمون الناس على ثلاثة أقسام. فبودي أن تبحث هناك، إن إحنا اليوم نتكلم طلبة علم، لجل الجلسة الجاية إن شاء الله تأتي لنا بالبحث. الله بارك الله فيكم، يا الله في أمان الله. أسأل الله لكم التوفيق، أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يعلي درجاتكم وأن يجعلكم أئمة هدى يقتدى بكم في الخير، وأسأل الله أن يرفع درجاتكم في الآخرة وأن يجعلكم ممن ورد الآخرة بأجور عظيمة بأعمال من ترشدونهم للحق وتدلونهم على رضا رب العزة والجلال. وصلى الله على نبينا محمد.